بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأنا ما ذكره ابن حبان رحمه الله في استحباب العزلة من الناس عاما، وسبق معنا التفصيل الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في حكم مخالطة الناس. قال الإمام ابن حبان رحمه الله: ذكر استحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص. ذكر في الباب الأول العزلة، وهذا الباب ذكر المؤاخاة مع الخاص، أي مع خاصة الناس من الصالحين من أهل العلم والدين. قال: أنبانا أحمد بن علي ابن المثنى بالموصل. ومن هذا أحمد بن علي؟ هو أبو يعلى صاحب المسند، أبو يعلى الموصلي، أحمد ابن علي ابن المثنى. قال: حدثنا قطن ابن نسير قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، وآخى بين عوف بن مالك وبين الصعب بن جثامة. هذا الإسناد فيه قطن ابن نسير، وقطن ابن نسير ضعيف. ولكنه قد توبع، تابعه محمد ابن منصور فروى عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق. وهذا محمد بن منصور لم أتبين من هو، ولكن قد توبع أيضا حتى شيخه جعفر بن سليمان توبع فيه. تابعه عمارة ابن زاذان، وعمارة بن زاذان فيه ضعف لكنه صالح في المتابعات، أخرجه أيضا ابن عساكر. وله شاهد مرسل، أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من طريق حماد ابن سلمة عن ثابت عن شهر ابن حوشب قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عوف بن مالك والصعب بن جثامة. فالحديث من هذه الطرق لا بأس، هذه الطرق تدل على ثبوته. أما مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فهذا ثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء. ومؤاخاة بين عوف بن مالك والصعب بن جثامة هذا الحديث بهذه الطرق لا بأس به. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين صحابة كثير من المهاجرين والأنصار، وكان القصد من المؤاخاة المواساة، فقد كان الأنصار لا أهل، فقد كان المهاجرون لا أهل لهم ولا مال ولا ديار، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار لقصد مواساته والإحسان إليه. فأخى بين سلمان وأبي الدرداء، وأخى بين عوف بن مالك وبين الصعب بن قثامة، وأخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وأخى بين صحابة كثير، جمع ابن الجوزي كثيرا منهم في تاريخه المسمى بالمنتظم. ذكر الذين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فإذن كما قال ابن حبان استحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص، والمراد بالخاص أي مع خاصة الناس، وخاصة الناس أي من الصالحين، من أهل العلم، من أهل التقوى. وهؤلاء الذين تقدم من كلام ابن القيم في الدرس الماضي أن مخالطتهم دواء، مخالطتهم دواء لا يستغني عنه الإنسان. أو قال هم كالحياة مخالطتهم. قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل ألا يغفل عن مؤاخاة الإخوان وإعداده إياهم للنوائب والحدثان، الأخ الذي يعد للنوائب أي ما ينوب الإنسان من نوائب الدهر، والحدثان حوادث الدهر، لأن من تعزى عن موضع سلوته بأخيه عند الهموم والغموم كان عقله إلى التقديح أقرب ومن النماء أنقص. ولقد أنبأنا محمد بن المنذر قال حدثنا الفضل بن عبد الصمد الأصبهاني قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا سهيل أبو عمرو قال قال محمد بن واسع لم يبق من العيش إلا ثلاث: الصلاة في الجماعة ترزق فضلها وتكفى سهوها، وكفاف من معاش ليس لأحد من الناس عليك فيه منة ولا لله عليك فيه تبعه، أي ليس شيئا كثيرا يحاسب به، تبعه الحساب، أي كفاف من العيش لا يكون لأحد فيه منة، وليس مما يؤخر العبد عن دخول الجنة لطول الحساب فيه. وأخ محسن العشرة إذا زغت قومك، قال أنبأنا عبد الرحمن ابن عبد المؤمن بجرجان قال حدثنا محمد ابن عبد الله العصار قال أنبأنا عبد الرزاق عن ابن المقفع قال ثلاث من اللذات: محادثة الإخوان، وأكل القديد، القديد هو اللحم الذي يملح ويعلق في الشمس حتى لا يفسد. ثلاث من اللذات: محادثة الإخوان، وأكل القديد، وحك الجرب. قال: أنبأنا محمد ابن أبي علي قال: حدثنا محمد بن هريم الشيباني قال: أنشدنا محمد بن عمران الضبي: وما المرء إلا بإخوانه، كما تقبض الكف بالمعصم، ولا خير في الكف مقطوعة، ولا خير في الساعد الأقدم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل ألا يعد في الأدواء إخاء من لم يواسه في الضراء، ولم يشاركه في السراء، ورب أخي إخاء خير من أخي ولادة. قد يكون الأخ في الله خير من الأخ من النسب. والأخ الحقيقي كما قال ابن حبان الذي يواسي أخاه في الضراء ويشاركه في السراء، حصل ما يسره شاركه فيه، وإن حصلت له ضراء واساه ووقف إلى جانبه. ومن أتم حفاظ الأخوة تفقد الرجل أمور من يوده، والود الصحيح هو الذي لا يميل إلى نفع ولا يفسده منع. أليس ودا ومحبة لأجل مصلحة لا يميل إلى نفع، ليس لأجل المنافع والمصالح، ولا يفسده منع، أي إن منعه العطاء لا يفسد بل هو باقي على أخوته. والمودة أمن، كما أن البغضاء خوف. والعاقل لا يؤاخي إلا من خالفه على الهوى، أن إذا تابع ما تهواه نفسه خالفه ورده إلى الصواب، إلا من خالفه على الهوى وأعانه على الرأي، على الرأي السديد، ووافق سره على نيته. لأن خير الإخوان من لم يناقش، كما أن خير الثناء ما كان على أفواه الأخيار. خير الإخوان من لم يناقش، أي كثرة المحاسبة وكثرة المعاتبة، ففي كل زلة وكل صغيرة وكبيرة يعاتب أخاه يناقشه، هذا تفسد الأخوة. كما قيل: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. إذا كنت ستعاتب صديقك في كل شيء فلا تلقى إنسانا لا تعاتبه. والمستوخم، أي الثقيل، لا يؤلف، كما أن غير الثقة لا يود. فمتى ما آخى المرء من لم يصافه بالوفاء يجب الاستظهار عليه بمن يسليه عنه، لأن التودد ممن لا يود يعد ملقا. الذي يتودد وهو ليس محبا حقيقة هذا متملق، ليس بصادق. ولا يفوت الإنسان في الأخوة أحد رجلين: إما أريب، أي عاقل، قصر في حقوقه فاغتاله بمكره، وإما جاهل لم يصافه فيؤذيه بسوء معاشرته. وصيانة الأخوة ليست إلا في الاستغناء عن الإخوان، صيانة الإخوة ليست إلا في الاستغناء عن الإخوان، بمعنى لا يستغل أخاه في مصالحه. ولا يشق عليه ويكلفه، بل يحاول يستغني عنه ما استطاع عما في يده. ولقد أحسن العباس بن عبيد بن يعيش حيث يقول: كم من أخ لك لم يلده أبوك، وأخ أبوه أبوك قد يجفوك. صافي الكرام إذا أردت إخاءهم، واعلم بأن أخ الحفاظ أخوك. كم إخوة لك لم يلدك أبوهم، وكأنما آباؤهم ولدوك. لو كنت تحملهم على مكروهة تخشى الحتوف بها لما خذلوك. وأقارب لو أبصروك معلقا بنياط قلبك ثم ما نصروك. الناس ما استغنيت كنت أخا لهم، وإذا افتقرت إليهم فضحوك. قال أخبرنا القطان بالرقة، قال أخبر حدثنا أحمد بن إسماعيل السهمي، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: دخلت على قتادة وأنا ظمآن، وفي الحجرة حب ماء. قال: والحب إناء واسع في الحاشية. فقلت: أشرب من مائكم هذا؟ قال: أنت صديق، أنت لنا صديق. قال أحمد: قال عبد الرزاق: يتأول القرآن أو صديقكم. يقول: لا يستأذن، أي هذا يأكل من بيت صديقه ولا يحتاج يستأذن. ولا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، إلى أن قال: أو صديقكم. قال: أنبأنا محمد بن سعيد القزاز قال: حدثنا علان بن المغيرة المصري قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا ابن عيينة عن أيوب السختياني أنه قال: يزيدني حرصا على الحج لقاء إخوان لي، لا ألقاهم بغير الموسم. هؤلاء السلف عظموا أمر الأخوة في الله، حتى كان من الأمور التي تحمله على الذهاب إلى الحج مع أداء هذه العبادة العظيمة أنه يلقى إخوانه، يلقى إخوانه من سائر الدنيا، لا يلقاهم إلا في الحج. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل أن يعلم أن الغرض من المؤاخاة ليس الاجتماع والمؤاكلة والمشاربة، ليس هذا هو الأخوة فقط، أن يجتمع مع إخوانه ويأكلهم ويشاربهم. قال: لأن البغال والحمير تجتمع على المؤاكلة والمشاربة، والسراق يداخلون الرجال على التقارف، أي يخالط بعض بعضا على المعاصي والإثم، ولا يزدادون بذلك مودة. ولكن من أسباب المؤاخاة التي يجب على المرء لزومها مشي القصد وخفض الصوت وقلة الإعجاب ولزوم التواضع وترك الخلاف. ولا يجب للمرء أن يكثر على إخوانه المؤونات فيبرمهم، لأن المرضع أي الطفل إذا كثر مصه ربما ضجرت أمه فتلقيه. هذا ابن حبان ينصح بنصيحة ويجعل لذلك مثالا، يقول: لا ينبغي للمرء أن يكثر على إخوانه المؤونات، أي يكلفهم من المؤنة والنفقة والأشياء التي يحتاجها لا ليكن خفيفا، فيبرمهم أي يحصل لهم الضيق منه والضجر. قال: فلو أن الطفل الرضيع أكثر المص لثدي أمه لضجرت منه وتركته وهي أمه. ومن هذا الباب قول القائل: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، وهو تراب. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. والأم لو أكثر صبيها المص ربما ضجرت منه فتلقيه. فلا ينبغي للإنسان أن يكون ثقيلا ولا مكلفا لأخيه ولا مثقلا عليه في المؤنة، فقد يمل. ولا ينبغي لمن قدر أن يمنع أخاه شيئا يحتاج إليه ليجبر بمصيبته أو يفرج به كربته. وهذا أيضا كما أنه نصح الصنف الأول ألا يثقل، نصح الصنف الثاني أنه متى قدر أن يعطي أخاه ولا يمنع يعطيه. فالمعطي متى كان قادرا على إعطاء أخيه وبذله وبذله له ما يحتاج فليفعل ذلك. والعاقل لا يؤاخي لئيما، اللئيم هو الذي كلما ازددت إحسانا إليه زادت نفرته، زادت أذيته، تنكر للمعروف، لئيم. والعاقل لا يؤاخي لئيما، لأن اللئيم كالحية الصماء لا يوجد عندها إلا اللدغ والسم. ولا يصل اللئيم ولا يؤاخي إلا عن رغبة أو رهبة. والكريم يود الكريم على لقية واحدة، أي ولو بمجرد جلسة واحدة، ولو لم يلتقيا بعدها أبدا. فصفة الكريم أنه يود أخاه ولو بلقاء واحد يكون بينهما. واللئيم كلما زدت في الإحسان إليه كلما ازدادت نفرته، ولا يواصلك ولا يؤاخيك إلا عن رغبة أو رهبة. قال: حدثنا البجيري عمر ابن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر قال حدثنا سعيد بن كثير ابن عفير قال حدثنا الفضل بن المختار عن أبي حمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن من أفضل الحسنات تكرمة الجلساء، أي إكرام الجليس. ولقد أخبرنا محمد بن المنذر حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن يونس قال حدثنا إسماعيل بن محمود عن ابن المبارك عن سفيان عن يونس بن عبيد أنه أصيب بمصيبة فقيل له: ابن عوف لم يأتك لمواساتك بهذه المصيبة. فقال: إنا إذا وثقنا بمودة أخينا لم يضره ألا يأتينا، أن يقول ما دمنا محبين له واثقين بصدق صحبته فلا يضر أنه لا يأتينا، قد يكون له عذر. وهذه نصيحة مفيدة، أن الإنسان ربما إذا حصل له شيء ولم يزره بعض إخوانه حمل عليه، وإن كان الأصل أن المواساة تقتضي ذلك، تقتضي أن يواسي أخاه وأن يحضر معه. لكن لا ينبغي إن وجد الإنسان إن لم يجد الإنسان أخاه حاضرا في مصيبة أن يحمل عليه ما دام واثقا بحسن صحبته وصدق مودته. فقد يكون له عذر أخره، قد تكون هناك أمور طرأت عليه منعته من الحضور. انظر هذه الوصية من يونس بن عبيد لما قيل له إن ابن عوف لم يأتك، أيوة أنت أصبت بمصيبة، قال إن إذا وثقنا بمودة أخينا لم يضره ألا يأتينا. قال أبو حاتم رضي الله عنه: العاقل يتفقد ترك الجفاء مع الإخوان ويراعي محوها إن بدت منه، ولا يجب أن يستضعف الجفوة اليسيرة. أيوة لو كان الجفوة يسيرة لا يتساهل بها، لأن من استصغر الصغير يوشك أن يجمع إليه صغيرا، فإذا الصغير كبير بل يبلغ مجهوده في محوها، لأنه لا خير في الصدق إلا مع الوفاء، كما لا خير في الفقه إلا مع الورع. وإن من أخرق الخرق، أي أحمق الحمق، التماس المرء الإخوان بغير وفاء وطلب الأجر بالرياء، ولا شيء أضيع من مودة تمنح من لا وفاء له، وصنيعة تصطنع عند من لا يشكرها. أن يقول هذا أضيع شيء، أن تمنح المودة إنسانا لا وفاء له، وأن تصطنع معروفا وخيرا عند إنسان لا يشكر لك ذلك. ولكن صحيح هذا يضيع في الدنيا لكن لا يضيع عند الله، فقول ولا شيء أضيع أي في الدنيا، ولكن الإنسان مأجور على ذلك إن عامل أخاه بالمودة والصدق وهو لا يفي له، وهكذا صنع إليه المعروف والخير وهو لئيم لا يشكره. الأجر عند الله سبحانه وتعالى لا يضيع عن الإنسان. قال: وأنشدني الخلادي، قال: أنشدني محمد بن محمد البكري: احذر مودة ماذق خلط المرارة بالحلاوة، يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة. وهذه صفة ممقوتة، أن يرى الإنسان أخاه على خطأ ولا ينبهه عليه، ولكن يضمر ذلك ويكتمه في قلبه، فإذا حصلت بينه وبينه عداوة أفشى ذلك الأمر ونشره وأذاعه في الناس. فهذه صفة من ليس صادقا في أخوته. أما الأخ الصادق في أخوته إن رأى من أخيه خطأ أو زلة نبهه في حينها حتى يستفيد أخوه فيترك ذلك الخطأ، أما أن يكتم هذا الخطأ وهذه الزلة التي يراها من أخيه فإذا حصل بينه وبينه عداوة نشرها وأفشاها وأبداها وقد كان كتمها، هذا ليس من صدق الأخوة. فالأخ الصادق من نصحك، من قومك، من بين لك خطأك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن. وأنا أنبه إخواني على هذا الخطأ، لا نكن كذلك، يرى الواحد من أخيه الخطأ فيكتمه في قلبه، فإذا حصل بينه وبينه خلاف أو عداوة قال هذا يفعل كذا ويقول كذا، ولم ينصح يوما من الدهر على هذا الفعل، هذا شامت وليس بأخ ناصح. الأخ الناصح من يعظ أخاه على خطأه حين يصدر منه، يقول له هذا خطأ، هذه زلة لا تليق بك، اترك هذا الأمر الذي لا ينبغي. ولننظر ماذا قال. قال: احذر مودة ماذق خلط المرارة بالحلاوة. يعني ظهر حلاوة وفي مرارة في صحبته. يحصي الذنوب عليك أيام الصداقة للعداوة. قال: وأنشدني محمد ابن إبراهيم البصري بصور لنفسه: لا يغرنك صديق أبدا لك في المنظر حتى تخبره، كم صديق كنت منه في عمى، كم صديق كنت منه في عمى، غرني منه زمانا منظره، كان يلقاني بوجه طلق وكلام كاللآلي ينثره، فإذا فتشته عن غيبه لم أجد ذاك لود يضمره، فدع الإخوان إلا كل من يضمر الود كما قد يظهره، فإذا فزت بمن يجمع ذا فاجعلنه لك ذخرا تذخره. قال أنبان القطان بالرقة: حدثنا هشام ابن عمار، حدثني إبراهيم ابن موسى المكي. احتاج نظر في ترجمته، ما وقفت عليها. عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس 18 كلمة كلها حكم. قال: هي 18 كلمة وكل واحد منها حكمة، بل لو جئنا نتتبع أدلتها من القرآن والسنة لوجدنا ذلك. قال: ما كافأت من يعصي الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، أي من يعاملك بالمعصية إما بغيبتك أو بالكيد لك أو بالحسد لك أو بالمخادعة، يعصي الله فيك، ما تكافئ بأن تعامله بمثل أن تطيع الله فيه. تطيع الله فيه بأن تعامله بالتقوى، تصبر على أذيته، تتقي الله فيه، لا يحملك إساءة عمله على أن تسيء. قال: وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، أي احمل فعل أخيك وقوله على أحسن الظن. ويبين الذي بعده. قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، إما دمت مستطيعا أن تحمل كلام أخيك على وجه حسن فلا تحمله على الوجه السيء. ومن تعرض للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به، من أساء به الظن، أي تعرض للتهم وللريب، فإذا أساء به إنسان الظن لا يلومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. قال العلماء: معنى أن من وقع في الشبهات لم يستبرئ لدينه ولا لعرضه، وحمل الناس على إساءة الظن فيه بل والطعن عليه. ومن كتم سره كانت الخيرة في يديه، ما دام سره مكتوما لم يفشه. وعليك بإخوان الصدق فعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وعليك بالصدق وإن قتلك الصدق، ولا تعرض
لما لا يعنيك، ولا تسأل عما لم يكن، فإن فيما كان شغلا عما لم يكن،
أي لا تسأل عن الأشياء الافتراضية، الأشياء المحتملة التي ما وقعت بعد، اسأل عما كان ففيه شغل.
ولا تطلبن حاجتك إلى من لا يحب لك نجاحها، ولا تصحبن الفاجر فتعلم فجوره، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله، أي صادق من يخشى الله. وتخشع عند القبور، وذل عند الطاعة، واعتصم عند المعصية، التجئ إلى الله واعتصم به، واستشر في أمرك الذين يخشون الله، فإن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، أي فإنك إن استشرت الذين يخشون الله كنت قد استشرت العلماء. قال أبو حاتم رضي الله عنه: العاقل لا يؤاخي إلا ذا فضل في الرأي والدين والعلم والأخلاق الحسنة، ذا عقل نشأ مع الصالحين، لأن صحبة بليد نشأ مع العقلاء خير من صحبة لبيب نشأ مع الجهال، فإن هذا الذي يصاحب العقلاء سيتعلم منهم ويستفيد من عقلهم، والذي يكون بين الجهال يتأثر بجهلهم. ورأس المودة الاسترسال، قال في الحاشية: معنى الاسترسال أي المعاملة مع الإخوان بدون تصنع ولا تكلف، أي بطباعه التي هي سهلة. ورأس المودة الاسترسال، وآفتها الملالة، ومن أضاع تعهد الود من إخوانه حرم ثمرة إخائهم وآيس الإخوان من نفسه، ومن ترك الإخوان مخافة تعاهد الود يوشك أن يبقى بلا أخ، كما أن من ترك نزع الماء إشفاقا على رشائه، أي على الدلو حبل، يوشك أن يموت عطشا. والعاقل يستخبر أمور إخوانه قبل أن يؤاخيهم، ومن أصح الخبرة للمرء وجود حالته بعد هيجان الغضب، أي توجد نفس حالته التي هي في عدم الغضب. أنبانا عمرو بن محمد الأنصاري، حدثنا الغلابي، حدثنا عبد الله بن الضحاك الهدادي، قال: حدثنا هشام ابن محمد عن عوانة بن الحكم قال: قال لقمان لابنه: يا بني، إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل ذلك، فإن أنصفك عند غضبه وإلا فدعه. لأنه إذا أنصفك في حال غضبه سينصفك في حال غير الغضب. قال: أنبانا محمد ابن صالح الطبري قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا داود عن يحيى بن اليمان عن أبيه عن سفيان قال: اصحب من شئت ثم أغضبه، ثم دس إليه من يسأله عنك، ثم أغضبه، هذا في الأول، أما هذا دس إليه من يسأله عنك فهذا غير صحيح، والأثر هذا ضعيف، أبو هشام الرفاعي مجمع على ضعفه، يحيى بن يمان أيضا ضعيف، أنك ترسل إليه من يسأله عنك لتنظر هل يثني عليك أو يذمك، هذا قد يحمل على العداوة وقد يكون من التجسس. والأثر هذا ضعيف لا ينسب إلى سفيان. قال أبو حاتم رضي الله عنه: من لم ينصفك عند غضبه لم تودك أيامه، وليس الصديق كالمرأة يطلقها المرء إذا شاء، والجارية يبيعها متى أحب، لكنه عرضه ومرؤته، فالتثبت والاتئاد أولى به من التهاجر والانقطاع، ومن غاب عنه أخوه فلا يغب عما يجب له عليه، وليكثر منه عدة للشدائد، لأن الشعر مع دقته إذا جمع عمل منه الحبل الغليظ الذي يقهر الفيل المغتلم، أي الهائج الثائر، وهو شعر دقيق، لكن لما اجتمع يقيد به الفيل. ولا يصلح أن يكون رفيقا من لم يزدرد ريقا، قال من لم يتحمل زلات إخوانه وأصحابه. وأنشدني الخلادي قال: أنشدني محمد بن محمد البكري لصالح ابن عبد القدوس: إذا كان ود المرء ليس بزائد على مرحبا، أو كيف أنت وحالك، أو القول إني وامق لك حافظ، وأفعاله تبدي لنا غير ذلك، ولم يكن إلا كاشرا أو محدثا، فأف لود ليس إلا كذلك، ولكن إخاء المرء من كان دائما لذي الود منه حيثما كان سالكا. أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا علي بن الجعد حدثنا سفيان عن شعبة قال: خرج عبد الله بن مسعود على أصحابه فقال: أنتم جلاء حزني، منقطع. قال: أخبرني محمد ابن سعيد القزاز قال: حدثنا هلال ابن العلاء قال: حدثنا إسحاق ابن الضيف عن شيبة بن أبي مسهر عن الحكم بن هشام قال: خالد بن صفوان: لم يبق من لذات الدنيا إلا ثلاث: مجالسة النسوان، وشم الولدان، ولقي الإخوان. قال: حدثنا محمد بن المنذر حدثنا مسعدة ابن حازم المصري قال: حدثنا خالي هارون بن سعيد قال: حدثنا خالد بن نزار قال: حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة قال: إن كنت لألقى الأخ من إخواني فأكون بلقيه عاقلا أياما. صدق، وسيأتي عن جماعة من السلف، يعني أن بعض الناس لقياه ومجالسته إما تزيدك عقلا وسكينة، وإما تنشطك في العبادة، وإما تنشطك في العلم. إن كنت لألقى الأخ من إخواني فأكون بلقيه عاقلا أياما. قال أبو حاتم رضي الله عنه: قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات في كتاب مراعاة العشرة، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. فالواجب على العاقل أن يعلم أنه ليس من السرور شيء يعدل صحبة الإخوان، ولا غم يعدل غم فقدهم، ثم يتوقى جهده مفاسدة من صافاه، أي لا يفسد الحال بينه وبين من صافه وصدق في أخوته، ولا يسترسل إليه فيما يشينه. وخير الإخوان من إذا عظمته صانك، ولا يعيب أخاه على الزلة، فإنه شريكه في الطبيعة بل يصفح، ويتنكب محاسدة الإخوان، لأن الحسد للصديق من سقم المودة، كما أن الجود بالمودة أعظم البذل، لأنه لا يظهر ود مستقيم من قلب سقيم. وليحذر المرء في إخائه ألم التثقيل على أخيه، لأن من ثقل على صديقه خف على عدوه. وإن من أعظم المعونة على تسلية الهم الرضا بالقضاء ولقي الإخوان. أنبانا محمد بن عثمان العقبي قال حدثني يونس ابن إبراهيم العدني قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الله العدني عن سفيان أنه قيل له: ما ماء العيش؟ أي كما أن الماء به الحياة، فما هو ماء العيش؟ قال: لقاء الإخوان. قال حدثنا القطان حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا المسيب ابن واضح عن ابن المبارك قال: قال سفيان: لربما لقيت الأخ من إخواني فأقيم شهرا عاقلا بلقائه. وأنشدني عبد العزيز ابن سليمان الأبرش: استكثرن من الإخوان إنهم خير لكانزهم كنزا من الذهب. كم من أخ لك لو نابتك نائبة وجرته لك خيرا من أخ النسب. وأنشدني الكريزي: من خير ما حزته ود لذي كرم يجزيك ما عشت بالإحسان إحسانا، تلقى بشاشته في قربه وإذا أنال نالك منه البر ما كان. قال أنبان القطان حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان يقول: كنت أنظر إلى أخ من إخواني بالعراق فأعمل على رؤيته شهرا، أي أنشط في الطاعة في العبادة. لقاء بعض الناس من أهل العلم والدين، مجرد لقائه أو الكلام معه أو الجلوس معه ينشط على طاعة الله أو على العلم رحمك الله، أو يزيد العبد في الأخلاق الحسنة. فإذا كان من المهم مجالسة الصالحين ومجالسة أهل العلم، كان بعض السلف يحرصون حتى على أن يكون أولادهم مجالسين لأهل العلم، ولد صغير من السادسة من السابعة ويأتي به إلى مجالس أهل العلم، يقول: حتى ولو لم يفهم الحديث يتأدب بآداب من يراه، فيتعلم منهم الأدب، يتعلم منهم الأخلاق، يتعلم منهم الشيم الجميلة ولو لم يفهم العلم. قال حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا مسلم بن عبيد أبو فراس قال: قال ربيعة: المروءة مروءتان، فللسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما مروءة السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على أصحابك، أي لا تخالفهم في السفر، وكثرة المزاح في غير مساخط الله، وأما مروءة الحضر فالإدمان إلى المساجد وكثرة الإخوان في الله وتلاوة القرآن. هذا الفصل طويل، ولذا حاولنا قراءته سريعا نجد الوقت، وفيه نصائح مفيدة في استحباب المؤاخاة وفي فوائد المؤاخاة وفي أنواع الناس الذين يؤاخيهم الإنسان. أخوني يقول الشيخ محمد بن حزام بحث في أثر عمر الذي سبق أنه قال 18 كلمة كلها حكم، قال إن إسناده صحيح. وأنا ما تمكنت من النظر في ترجمة إبراهيم